والبيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تشدد على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد رفع الحظر. الجيش اليمني يعلن استهداف وزارة الدفاع في الرياض وأهداف عسكرية في العمق السعودي. سقوط عشرات الشهداء والجرحى في انفجار سيارة بمدينة البصرة جنوب العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الولايات المتحدة تسعى لاختلاق أزمات جديدة بالمنطقة، معتبرا إثارة أزمات أمنية بسوريا مشروعا أمريكيا صهيونيا. جاء ذلك بتصريحات شمخاني لدى استقبال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بطهران، أشار فيها إلى امتعاض حكام البيت الأبيض من انهيار عصابات داعش الإرهابية في سوريا والعراق وانتصار المقاومة، مضيفا أن مصير أي عدوان واحتلال في التاريخ لم يكن سوى التراجع والهزيمة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اعتزام بلاده مواصلة المفاوضات في فيينا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وإلغاء الحظر، مشددا على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر. واتهم عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية الغرب بعدم الالتزام بوعوده، مؤكدا أن إيران رغم ذلك تهدف إلى التوصل لاتفاق جيد ومستقر وقابل للتحقق بشكل فعال بشأن رفع الحظر خلال المفاوضات في فيينا. كما أكد انعدام الثقة في النهج والسياسات غير البناءة للبيت الأبيض، داعيا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث إلى إدراك أن نافذة المفاوضات الحالية لن تفتح إلى الأبد. وحول محادثات فيينا الرامية لإلغاء الحظر على إيران، نستمع إلى هذا التقرير.
مرة أخرى تؤكد إيران أن الاتفاق المؤقت أو الاتفاق خطوة فخطوة ليس مطروحا بأي شكل من الأشكال، مشيرة وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة إلى أن الفريق الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا بعزم الوصول إلى اتفاق جيد، وأنه يأمل بأن يأتي الطرف الآخر بالعزم ذاته.
إننا نتباحث في فيينا حول المسودتين اللتين قدمناهما للطرف الآخر حول رفع الحظر، وكذلك كيفية وقف خطوات إيران التعويضية إزاء رفع الحظر. ليس هناك شيء باسم الاتفاق المؤقت وخطوة فخطوة.
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي ادعى بأن إيران لم تكن جادة في العودة إلى التزاماتها، لفت خطيب زادة إلى أن الطرف الذي ليس عضوا في الاتفاق النووي ولم ينتهك الاتفاق فقط، بل بذل كل جهده خلال الأعوام الأخيرة كي لا يلتزم أحد به، وعاقب كل من التزم به ليس في موقع يؤهله أساسا لإطلاق مثل هذه التصريحات. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد من جهته أن ادعاء الغرب بخروج بلاده من الاتفاق النووي هو كذب، لافتا إلى أن الغرب لم يقدم شيئا هاما خلال الجولة السابعة من مفاوضات فيينا. المقترحات الإيرانية المطروحة على طاولة محادثات فيينا والتي يؤمل أن تشكل مخرجا للانسداد الذي تعاني منه هذه المحادثات، وصفتها ألمانيا بأنها غير مقبولة دون أن تقدم بديلا حقيقيا. الخارجية الألمانية قالت إن المقترحات التي قدمتها إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة، لكنها شددت على أن برلين ما زالت ترغب في اتباع المسار الدبلوماسي، معلنة أن ألمانيا تنتظر أن يعود الوفد الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا بمقترحات واقعية. الإعلام الصهيوني الذي يتابع نتائج محادثات فيينا عن كثب نقل عن مسؤول إسرائيلي سابق في الولايات المتحدة قوله إن الاحتلال يفضل التوصل إلى اتفاق بخصوص محادثات فيينا، مشيرا إلى أن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري مع إيران ضئيل. وقال إنه إذا كان أحد يعتقد أن الأمريكيين يعملون عندنا وسينبرون إلى حرب في الشرق الأوسط فهو لا يفهم الولايات المتحدة.
أكد ممثل روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن إيران تبحث عن حل شامل وليس مؤقتا للملف النووي. وقال أوليانوف في معرض تعليقه على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن حصول اتفاق مؤقت إن إيران لها الحق المسلم به في تحديد موقفها وأن إيران تتوقع حلا شاملا دون أي تأخير. أعلن الجيش اليمني تنفيذ عملية نوعية هجومية استهدفت مواقع عسكرية وحيوية بعدة مدن في العمق السعودي ملحقة بالعدوان خسائر فادحة. وصرح الناطق باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريان العملية نفذت بصواريخ باليستية وأكثر من 20 طائرة مسيرة، مشيرا إلى تعرض وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد إضافة إلى أهداف أخرى بالرياض إلى ضربات قوية. ولفت سريع إلى قصف قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف فضلا عن مواقع حساسة وعسكرية في أبها وجيزان وعسير وجدة بالطائرات المسيرة. وتوعد الجيش اليمني العدوان بالمزيد من العمليات ردا على استمرار العدوان والحصار. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بانفجار سيارة مفخخة في محافظة البصرة جنوب البلاد أسفر عن استشهاد نحو 15 شخصا كحصيلة أولية وسقوط العديد من المصابين. وقال المصدر في بيان له إن سيارة مفخخة انفجرت في باب مطعم جنوى قرب مستشفى الجمهوري. من جهة أخرى اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق عنصرا قياديا بعصابة داعش الإرهابية في محافظة نينوى. وفي سياق متصل أكد ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لهجمات من فلول داعش. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالمزيد حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أدى انفجار سيارة مفخخة مقابل المستشفى الجمهوري في مدينة البصرة جنوب العراق إلى استشهاد 15 مواطنا وجرح العشرات في حصيلة أولية قد ترتفع بسبب أعداد المصابين وخطورة بعض إصاباتهم، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على إرهابي خطط وحاول تفجير عبوة ناسفة في منطقة الكاظمية ببغداد وفككت خليته ودمرت وكرها شمالي العاصمة. إلى ذلك يجري وفد أمني من أقليم كردستان العراق بقيادة جبار ياور أمين عام البيشمركة مفاوضات مع القيادات العسكرية في بغداد للتنسيق الأمني ومعالجة الاختراقات التي تقوم بها عصابات داعش في المناطق الواقعة بين القوات الأمنية الاتحادية والتابعة للأقليم. وكانت عصابات داعش استفادت من الفراغ الأمني وقامت بعدة اعتداءات إرهابية أدت لسقوط ضحايا. إلى ذلك كشفت الأجهزة الأمنية الثلاثاء عن ضبط منظومة انترنت فضائية غير مرخصة تستخدم من قبل شركات أجنبية لا يمكن السيطرة على المعلومات النافذة عن طريقها. وأسفرت العملية عن ضبط 3 حاويات ضخمة تحتوي كاميرات مراقبة و3 منظومات مايكروويف وأجهزة موتريلا للاتصالات البينية وموبايلات نوع بلاك بيري وأجهزة اتصال خاصة تمنع الجهات الرسمية العراقية استخدامها لدواعي أمنية واقتصادية. كما تم خلال العملية ضبط كيبلات ضوئية وسيرفرات وناقل الموجة فضلا عن شاشات كبيرة وشاشات حاسبات تم إدخالها دون موافقات أصولية. على الصعيد السياسي التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صباح اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت بعد وصولها إلى محافظة النجف في زيارة مفاجئة. وأفاد مصدر مطلع أن بلاسخارت تبحث مع السيد الصدر نتائج الانتخابات والتطورات التي أعقبت الإعلان عنها ولقاءات السيد الصدر مع الإطار التنسيقي. بنفس السياق أعلنت مصادر مطلعة عن تأجيل لقاء كان مقررا بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في منزل السيد مقتدى دون تحديد موعد جديد له. وربطت المصادر بين زيارة بلاسخارت للسيد مقتدى وألغاء لقاء الإطار التنسيقي مع التيار الصدري الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء. وكانت آمالا بالانفراج السياسي غطت الساحة العراقية بعد اللقاء الأول الذي جمع قادة التشكيلات السياسية الشيعية بعد مقاطعة البعض لسنوات. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي صهيوني استهدف إحدى المحطات في محيط مرفأ محافظة اللاذقية. وأشارت مصادر عسكرية محلية للقصف الكيان الصهيوني ساحات للحاويات بالميناء بعدة صواريخ أطلقت من اتجاه البحر المتوسط، ما تسبب بحدوث حرائق بالموقع، لافتا إلى إسقاط عدد من الصواريخ دون وقوع خسائر بشرية. إلى ذلك تعرض رتل عسكري للقوات الأمريكية إلى انفجار عبوتين ناسفتين بمنطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بآليات القافلة. وللمزيد حول العدوان الصهيوني على ميناء اللاذقية السوري نستمع إلى تقرير زميلنا الإعلامي حسام زيدان من دمشق.
انتهى إحصاء الأضرار التي خلفها عدوان الكيان الإسرائيلي على ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية شمال غرب سوريا، حيث أكدت مصادر مطلعة أن العدوان الإسرائيلي استهدف حاويات تحمل مواد غذائية كانت متجهة إلى الداخل سوريا عبر ميناء اللاذقية، وقد كان أظهر العدوان بتدمير هذه الحاويات بشكل كامل، بالإضافة إلى الحرائق التي نشبت عن هذه الغارات بعد أن استهدف طيران كيان الاحتلال الإسرائيلي رصيف الحاويات وساحة الحاويات في داخل ميناء اللاذقية بخمسة صواريخ انطلقت عبر الأجواء فوق المياه الإقليمية في عرض المتوسط باتجاه ميناء اللاذقية. فرق الإطفاء التي هرعت بالأمس إلى مكان الحادث يعني استغرق معها وقت طويل حتى استطاعت إخماد هذه الحرائق وتبريد النيران في تلك المنطقة، ريثما وصلت أيضا فرق طبية، إلا أن المصادر أكدت أنه لا خسائر بشرية في هذا العدوان. وقت صارت الأضرار على الماديات هي عبارة عن حاويات تحمل مواد غذائية إلى الداخل السوري، كان الاحتلال الإسرائيلي قد أغار عليها في مساء الأمس بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم، حيث شنت الطائرات الكيان الاحتلال الإسرائيلي هذا العدوان من عرض البحر. بالطبع ميناء اللاذقية يعتبر الميناء الرئيسي السوري على البحر المتوسط، وهذه المرة الأولى التي يتعرض لها خلال الحرب المفروضة على سوريا لاعتداء من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في مؤشر يراه المراقبون أنه خطير. يعتبر ميناء اللاذقية هو شريان حيوي يصل الداخل السوري بالبحر المتوسط وبالدول الأخرى، وتنطلق منه السفن المحملة بالبضائع السورية، كما تستقبل سوريا عبره المواد الغذائية والأدوية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصارها عليها من خلال ما يسمى بقانون قيصر.
دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن قادة ورموز ثورة الرابع من شباط المسجونين في البحرين، وأورد بيان للمنظمة أسماء أكثر من 10 من الشخصيات العلمائية والأكاديمية والحقوقية التي قادت حراك الشعب البحريني، مؤكدا تعرضهم إلى شتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي وثقت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فضلا عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وأشار البيان إلى أن هؤلاء القادة يقضون أحكاما مطولة بالسجن، حيث أمضى غالبيتهم أكثر من 10 أعوام، مشددا على وجوب الإسراع بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وأخيرا يواجه وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس تهما في قضية ارتكاب جرائم حرب بعد الدعوة التي رفعها ضده مواطن هولندي من أصل فلسطيني. ومن المنتظر أن تصدر محكمة استئناف هولندية حكمها بقضية استشهاد 6 من أقرباء الفلسطيني إسماعيل زيادة في غارة للطيران الصهيوني على قطاع غزة عام 2014. وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغض النظر عن مكان ارتكابها. في الختام هذا تذكير بالعناء. إيران تشدد على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد رفع الحظر. الجيش اليمني يعلن استهداف وزارة الدفاع في الرياض وأهداف عسكرية في العمق السعودي. سقوط عشرات شهداء والجرحى في انفجار سيارة بمدينة البصرة جنوبي العراق. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. مستمعينا الأفاضل، كنا قد وصلنا في رحلتنا المسجدية عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مربد سهل وسهيل في المدينة المنورة، والذي اتخذه مسجدا بعد أن عرض عليه ذلك، وكان اختيار تلك البقعة المباركة قرارا إلهيا كما نعلم، وكانت المؤشرات واضحة في بروك الناقة التي كانت تحمل رحل رسول الله صلى الله عليه وآله على باب هذا المسجد.
وعلى كل حال، كنا قد وصلنا إلى ذلك الموقع، والآن ننقلكم أيها الأخوة الأعزاء معنا لنخوض في صفحات التاريخ لنرى ماذا سجل التاريخ من أحداث عن المسجد النبوي الشريف، وأهم الأحداث التي جرت فيه بعد بنائه من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المهاجرين والأنصار.
مستمعينا الأفاضل، بعد أن عرضنا سابقا مراحل بناء المسجد النبوي، نعرض بين أيديكم أول خطبة له فيه.
أيها الأخوة والأخوات، خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد بناء المسجد، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال: أما بعد، أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعندما اجتمع الناس إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يسألونه عن الإيمان بالله وألفة القلوب، خطب صلى الله عليه وآله بين الناس قائلا:
إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قسمه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وأصدقوا الله الصالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا الأعزاء، كما تعلمون أن من أهم الأحداث والأعمال الرائعة التي تمت بعد بناء المسجد النبوي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار،
ومن بركاته صلوات الله عليه كتابه بين المهاجرين والأنصار، حيث اعتبرت هذه الخطوة للمؤاخاة بين المسلمين خطوة مهمة على طريق توحيد المسلمين، والتي أدت إلى إقامة العلاقات بين المسلمين على أساس إسلامي تغمره المحبة والتعاون والإخاء.
أما الصورة الأساسية التي كان عليها المسجد النبوي الشريف، فقد ضم في خريطته الأساسية الأولى المواقع الآتية:
ساحة مكشوفة، وهي التي تعرف بالصحن في مصطلح المساجد، وجزء من تلك المساحة مغطى بسعف النخيل والطين، وتقع من ناحية القبلة، وهذا الجزء يسمى المصلى أو الحرام.
موضع محدد في جدار القبلة يقف تجاهه الإمام الذي يصلي بالناس، وهو المحراب.
دكة إلى يمين المحراب يقف عليها الخطيب، وهي بمثابة المنبر. وهذه مستمعين الفاضل هي المواقع الرئيسية التي يتشكل منها الصحن والمصلى، أي الحرم والقبلة والمحراب والمنبر، التي لا يخلو منها أي مسجد في الإسلام إلا بعض المساجد الصغيرة، والتي تخلو من الصحن في بعض الأحيان، وذلك لصغر مساحتها، وخاصة المساجد التي تقع داخل المدن القديمة.
أيها الأعزاء، لقد مر المسجد النبوي الشريف بعدة مراحل، حيث تغير شكله وتكوينه ومساحته أيضا.
لقد مر المسجد النبوي بمراحل تاريخية منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى العصر الحالي، فقد رمم المسجد النبوي الشريف وعيد بناؤه عدة مرات في أزمنة مضت، في حين يعتبر وضعه الحالي آية من آيات العمارة الإسلامية، حيث يشهد المسجد النبوي الشريف التوسع في المباني بصورة عامة، ولمسجد المدينة المنورة في الوقت الحالي مآذن ارتفاع كل منها 70 متر، وقد تم إكساؤها بالمرمر والأخشاب النفيسة والمعادن الثمينة.
والآن إخوتنا المستمعين، لابد لنا من معرفة دور المسجد النبوي في حياة المسلمين.
إن دور المسجد النبوي الشريف بصورة عامة يتجلى في تركيز معالم الدعوة الإسلامية، فمن هذا المسجد الشريف انطلقت الدعوة وانتشرت إلى كل أمم العالم، كما كان المسجد النبوي الشريف مقرا لحكومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومركزا لدولته أيضا، ثم مرقده الشريف.
إن التاريخ يحدث المسلمين عن الدور العظيم للمسجد النبوي الشريف، ففيه ترسخت معالم الدعوة الإسلامية، ومنه ازداد المسلمون الأوائل من مهاجرين وأنصار ثباتا وقوة، واستطاعوا بعزيمة الإيمان وبقيادة أشرف الأنبياء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يدحروا الكافرين ويحطموا كيدهم.
وفي المسجد النبوي الشريف تعلم المسلمون الأوائل الإسلام وما يتطلب منهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، كأحكام الصلاة والطهارة والصوم والصبر والإيمان بالله عز وجل، والجهاد وغير ذلك من الأحكام.
ويمكن القول أن المسجد النبوي كان مركز القيادة بالنسبة للمسلمين، حيث تلت بناء المسجد النبوي أحداث عظيمة ومعارك تاريخية بين الحق والباطل، وفيه كان المسلمون يتدارسون أوضاعهم قبل كل مواجهة مع المشركين، وقبل كل توجه لفتح ظافر وتطهير لأرض الإسلام من شرك ووثنية، فكان مركزا لتعليم المسلمين الأوائل والمسلمين الذين دخلوا الإسلام بعد مرحلة بناء المسجد النبوي القرآن وأحكامه ودراسة معجزاته.
ومن المسجد النبوي الشريف حرر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم رسائله إلى الملوك والسلاطين، يدعوهم إلى دين الحق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده أن يكون خير الأديان، ورسالته نعم الرسالة.
أعزائنا المستمعين، تحدثنا لكم عن المواد التي صنعت منها أسقف وجدران المسجد النبوي، وتحدثنا كذلك عن الصورة الأساسية للمسجد النبوي حيث كانت من تخطيط الرسول الكريم صلى الله عليه وآله.
جعل الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبلة المسجد النبوي إلى بيت المقدس في أول الأمر، وبعدها أي بعد حادثة تحويل القبلة المعظمة من بيت المقدس إلى الكعبة وفي مراحل لاحقة تحول إلى الكعبة الشريفة.
جعل الرسول صلى الله عليه وآله للمسجد ثلاثة أبواب: باب في المؤخرة، وباب يقال لها باب الرحمة والذي يدخل منها رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل أعمدتها جذوع النخل وسقفه الجريد، والتي تطورت إلى بناء كبير يمتاز بعمارة إسلامية رائعة الجمال شامخة الطراز.
مستمعينا الأفاضل، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لزيارة المسجد النبوي الشريف وزيارة مرقد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل عام.
وحتى نلتقي بكم مستمعينا الكرام في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
جنازة
الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى وآله الأمجاد. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، ومع باقة عطرة أخرى من الحديث القدسي الشريف يشرق في أرواحنا هدى وعلما وطمأنينة. وما نزال معكم نحوم حول الأصل الأصيل من عقائد وأصول ديننا، ذلك هو الإمامة، وهي وريثة النبوة وخليفتها، أرادها الله تعالى استمرارا لها، وهي كالنبوة من حيث كونها لطفا من الله جل وعلا. فلابد أن يكون في كل عصر وزمان إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في النشأتين. أما دليل الإمامة فهو نفسه دليل النبوة، أي كما نعتقد بوجوب إرسال الرسل وبعث الأنبياء، ينبغي أن نعتقد بوجوب تنصيب الإمام من بعد النبي، وإلا ضاعت الرسالات واندثرت النبوات، وتاه الخلق بعد ذلك في صحراء الأهواء، وتمزق الناس يمينا وشمالا. هذا هو الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فهو بين أيدينا تتضافر عليه عشرات بل مئات الروايات، خصها وعمها تؤكد أن الإمامة منصوص عليها، وأن الأئمة منصوص عليهم. نكتفي بالنص الواحد ونرجئ الباقي إلى أهل التحقيق والبحث عن الحقائق. في ينابيع المودة للشيخ سليمان القندوزي الحنفي، وهو من علماء إخوتنا أهل السنة والجماعة، يذكر في الباب 93 رواية مسندة إلى أبي سليمان راعي غنم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل جاء فيه. قال الله تعالى: يا محمد، لو أن عبدا من عبيدي عبدني حتى يقطع ويصير كالشن البالي، ثم جاءني جاحدا لولايتكم، ما غفرت له. يا محمد، تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب. قال لي: انظر إلى يمين العرش. فنظرت فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد المهدي ابن الحسن كوكب دري بينهم، وقال: يا محمد، هؤلاء حججي على عبادي وهم أوصياؤك. والآن نشفع الحديث القدسي السابق بلوح إلهي روي بأسانيد عديدة ذكرت في عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق وفي مجالس الشيخ الطوسي وغيرهما، أن الله تعالى قال:
إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. والخطاب هنا موجه من قبل الله تعالى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم قال تعالى: إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت نبوته إلا جعلت له وصيا، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشبليك وصبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا مع دين علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة. جعلت كلمة التامة عنده وحجة البالغة معه، بعترته أثيب وأعاقب، أولهم سيد العابدين وزين أولياء الماضين، وابنه شبيه جده المحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحكمتي، سيهلك المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. أتيحت بعده بموسى فتنة عمياء حندس، لأن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وإن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى، ومن جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي، ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي، ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى، عبدي وحبيبي وخيرتي في علي أي الرضا، وليي وناصري يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. حق القول مني لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي. وأختم بالسعادة لابنه علي ولي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والمعدن لعلمي الحسن، وأكمل ذلك بابنه محمد رحمة للعالمين، عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، أولئك أوليائي حق، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من محبي آل المصطفى ومواليهم والمسلمين لفضلهم والمعروفين بتصديقنا إياهم والمقرين بولايتهم والتابعين لمنهاجهم. وحتى لقاء كريم آخر مع حضراتكم، شكرا لهذه المتابعة.
عهده لمالك الأشتر. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث سابق تقدم بيان قبح الغيبة وحرمة الغيبة وشدة غضب الله سبحانه وتعالى على المغتاب، وأهمية الالتفات إلى ذنوب اللسان، وأنها ذنوب قد يتخيل البعض أنها خفيفة، مجرد بعض كلمات، ولكنها ثقيلة في الميزان وخطيرة، ولا يبعد أنها أخطر من بعض الذنوب التي ترتكب باليد مثل السرقة وحتى القتل. الله أعلم مدى بشاعة بعض الذنوب التي يراها العبد بسيطة، وواحدة من أقبح الذنوب تلك الذنوب التي يتخيل الإنسان أنها ذنوب بسيطة وأنه يرتكبها استخفاف بها، والحال أنه يستخف بالله سبحانه وتعالى، يستخف بالنبي صلى الله عليه وآله، يستخف بأئمة أهل البيت الذين منعوا الناس من ارتكابها. في هذه الحلقة أحاول أن أتحدث عن الشخص الذي يبتلى بأن يجلس في مجلس يغتاب فيه الآخرون. أنا جالس في مجلس وهناك شخص يغتاب الآخرين، يذكر الآخرين، يذكر معايب الآخرين، ما هو موقفي؟ ماذا أفعل؟ هذا بلاء، هذه ورطة إخواني، لأن الساكت عن الغيبة أولا سكت عن نصرة أخيه المؤمن، خذل أخاه المؤمن الشخص الذي اغتابوه، وثانيا سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثالثا شجع بسكوته، شجع هذا الشخص المغتاب كأنه راضي عن عمله وراضي عن سلوكه، ورابعا كأنه راضي عن المضمون الذي ينقله. فهذه ورطة. فمن الممكن أن الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء على أهل ذلك المجلس بسبب الشخص المغتاب، فيشملني أنا المسكين الذي تورط الذي ابتليت بالحضور في هكذا مجلس يغتاب فيه المؤمنون. فما العمل؟ ما الحيلة؟ ما الذي ينبغي علي أن أفعله عندما أقع في مثل هذا الموقف المحرج؟ أول عمل، أول فعل أقوم به هو أن ألتفت، أنا شخصيا ألتفت إلى قبح الغيبة، وأقوي هذا الأمر في نفسي، وأربي نفسي من خلال سوء الخلق الذي شاهدته من هذا الشخص، حتى أتعلم أنا ما أغتاب الآخرين مرة أخرى. عندما أشاهد هذا الشخص يغتاب الآخرين أستفيد من هذه التجربة المرة التي وقع في هذا الشخص. أتخيل وكأني أحضر في مكان، في مجلس يأكل شخص فيه لحم أخيه ميتا، شو يكون شعوري، شو يكون موقفي، أتعلم من عنده. هذا أولا. وثانيا أستحضر الشجاعة في الله، أكون شجاع، لأن هذا الموقف موقف شجاعة، لأن هذا موقف جهاد نفس، هذا هنا حرب بين جند الله سبحانه وتعالى وبين جند إبليس، فأصير شوي شجاع. وحتى لو كان الشخص اللي أمامي شخص صاحب منزلة، شخص أخجل منه، شخص له مقام، عنده مسؤولية، ما أخاف من هاي المسؤولية، أخاف من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أحق أن يخاف منه. فألفت نظره أولا إلى أن هذه غيبة والغيبة لا تجوز. طبعا ما ألفت نظره من خلال سوء الخلق وأنه أحول المجلس إلى مجلس معركة بيني وبينه، فأنا أقع في سوء خلق وأقع في ارتكاب محرم، وقد يصر هو على ذنبه بسبب العنف الذي واجهته به. لا، أواجهه بلطف، هدوء، اتزان، سماحة، بشاشة، ولكن إلفات نظر إلى أنه هذه غيبة والغيبة لا تجوز، الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالغيبة، هذا الشخص كان مؤمن، هذا الشخص وإن كان عنده العيب الفلاني اللي ذكرته ولكن كل إحنا عندنا عيوب، من منا خال من العيب، من منا معصوم، أسأل الله أن يغفر لنا وله. طبعا الغيبة إخواني كما يعلم الكثير منكم بمعنى أن تذكر الشخص بما فيه من العيوب، لا أن أذكر له عيوبا غير واقعية، ذاك بهتان والعياذ بالله. أنه دخلت على شخص وجدته في بيته لا يصلي، فيأتي إبليس ويوسوس لي وأن هذا الشخص بعيد عن الله سبحانه وتعالى، هذا كيف لا يصلي، الصلاة عمود الدين، وإذا بي أذكر هذه القضية في مجلس أمام شخص أو أكثر وأقول دخلت على فلان وجدته لا يصلي، هي هاي الغيبة. فذاك وقع في المحرم، قد الله سبحانه وتعالى يغفر له، ولكن أنا لما أقع في المحرم؟ فإذا تورط أحدنا في مجلس يغتاب فيه الآخرون يلفت إلى أن الغيبة غير جائزة وكلنا أصحاب ذنوب. فإن كان مثلا العيب الذي يذكره هذا المغتاب من عيوب الآخرة من الذنوب، أقول له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا ذنوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا خطايانا، كلنا أصحاب خطايا، كلنا يمكن أن نقع في المستقبل في مثل هذا الذنب الذي وقع فيه الشخص الذي تذكره، وإن كان من عيوب الدنيا فهذا بعد أسهل، إن الدنيا كلها ما لها قيمة، فكيف بعيوبها، هي كلها عيب، هي كلها نقص، هي كلها حاجة، كلها فقر، هي زائلة، ما قيمة الدنيا. فأكسب إذا نصرت أخي أكسب رضا الله سبحانه وتعالى، وسينصرني الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس وفي المجالس الأخرى، وستشيع هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذا السلوك سيشيع بين الناس، خصوصا إخواني هذه المشكلة تقع في البلدان التي فيها نزاع سياسي وفيها نزاع اجتماعي، فيكون هناك تناول للآخرين بشكل منقطع النظير. فهذه ورطة يمكن أن نقع فيها وأن نتورط فيها. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام. أنت إذا تنصره أفضل من ما تصوم شهر وتعتكف شهر في المسجد الحرام. وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته، أنت شرحت نصره، راحت نصره بكلمة، وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة. وفي المقابل تكملة الرواية: وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. إذا يذكرون أخي أمامي وهو محاضر في المجلس ويفضحون عيوبه ويسخرون منه ويتشفون به وأنا ساكت، شنو قيمة الأخوة بعد؟ أين هي الأخوة؟ أين هو الإيمان؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. أنا أرد الغيبة عن كرامة أخي وعن شرف أخي أمام الآخرين، فيكون هذا الرد حجابا لي على النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن النار وأن يبعدنا عن الذنوب التي توقعنا في غضب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل كافله الجد وثم عمه بالإخلاص أحلى المثل وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي